بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان الدخول في الإحرام، فقال: الإحرام نية النسك. والإحرام يقال أحرم إذا دخل في التحريم أو دخل في الإحرام، هذا معنى الإحرام، كما يقال أنجد إذا دخل نجدا. فكذلك هنا الإحرام قال نية النسك، أي نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو لباس الإحرام. بعض الناس يقول أحرم وهو لم ينوي الإحرام بعد، ولكنه لبس ثياب الإحرام، يعني لبس الإزار والرداء، وهذا ليس إحراما. فالإحرام يقول هو نية الدخول في النسك. فإذا أتيت إلى الميقات ونويت الدخول في النسك فأنت محرم، أما قبل ذلك فلو لبست ثياب الإحرام من المدينة مثلا وأخرت النية إلى الميقات فإنك لا تكون محرما حتى تدخل في النسك، فهذا هو الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء. هذه أمور تستحب عند الإحرام قبل أن يحرم، ينبغي له أن يغتسل، وهذا وارد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند إحرامه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما أحرمت ولدت محمد بن أبي بكر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فالغسل يستحب لمن أراد الإحرام، وهذا الغسل هو للتنظف، هذا الغسل لا يرفع حدثا، بدليل أن المرأة النفساء أو الحائض تغتسل وهو لا يرفع حدثا، وإنما فائدته التنظف. فهو يسن لكل من أراد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة، يسن لهم الاغتسال عند الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر به أسماء بنت عميس. يقول المؤلف: سن لمريده، أي لمريد الإحرام، غسل أو تيمم لعدم. فإذا لم يجد ماء يقول يسن له أن يتيمم، لأن التيمم بدل من الغسل، فمن لم يجد ماء تيمم، سواء كان هذا الغسل واجبا أو مستحبا. هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية، فإنهم يرون أن التراب بدل من الماء، فمن لم يستطع أن يغتسل تيمم، سواء كان هذا الغسل واجبا أو كان مستحبا. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشرع التيمم إذا لم يجد الماء، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، هو قول عند الحنابلة، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، اختاروا هذا القول، وأنه لا يشرع، إنما التيمم من أجل استباحة الصلاة، فهناك حالة ضرورة في التيمم للصلاة، أما للإحرام فليس ذلك بضرورة ولا بحاجة، إن وجد الماء اغتسل وإن لم يجد فلا شيء عليه، لأن هذا غاية ما يقال فيه، إنه من الأمور المستحبة التي إذا تركها الإنسان لا يعاقب عليها، وخصوصا إذا كان العذر قائما. فقال: سن لمريده غسل أو تيمم وتنظف. قد يقول قائل: ما الفرق بين الغسل أو الاغتسال والتنظف؟ أليس الاغتسال يراد به التنظف؟ فلماذا ذكر التنظف بعد ذلك؟ أراد بالتنظف معنى آخر غير معنى الغسل، وهو إزالة الشعث وقطع الرائحة وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة، أراد هذا المعنى، فيقول يسن له التنظف. هذا التنظف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولذا يستشكل البعض قول العلماء هذا لمن أراد الحج وأراد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره شيئا، فكيف يسن هذا للمحرم ومن أراد أن يضحي لا يأخذ شيئا؟ والصحيح في هذا أن التنظف إنما يشرع لأمرين، وإن حصل هذا لم يحصل طبعا، في لم يكن عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لكن فعله بعض السلف والعلماء يرون ذلك، لكن في ظني أنه مقيد بأمرين. يقيد أولا بالحاجة، إذا كان هناك حاجة أن يأخذ الإنسان من أظفاره أو من شعره، كأن يكون طويلا مثلا، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يأخذ منه، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن هذا لا يشرع له إذا أراد أن يضحي، أما إذا لم يرد أن يضحي فلا حرج عليه أن يأخذ ابتداء. وكذلك هذا إنما كان في الزمن الأول حين كانوا يخرجون إلى الحج في أوقات قبل شهر ذي الحجة أصلا، فيخرجون في ذي القعدة أو في شوال، فهذا لا محظور فيه ولا حرج فيه أصلا، فهو يقول للتنظف، فهو مقيد إذن بالحاجة أو في غير عشر ذي الحجة. وتطيب، يقول ينبغي للإنسان قبل أن يحرم أن يتطيب في بدنه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يتطيب. وكذلك في بعض روايات حديث عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص أو إلى وبيض المسك أو الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، أن الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام فإنه لا يمنع من استدامة الطيب. ما نقول أنت تطيبت قبل الإحرام فإذا أحرمت يجب عليك أن تغسل هذا الطيب، لا، ما دام تطيب قبل أن يحرم فله أن يستديم هذا الطيب وهو محرم. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن ورد حديث يعلى ابن أمية أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف ترى في رجل تضمخ بطيب وهو محرم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى أوحي إليه ثم سري عنه فقال أين السائل؟ فجيء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال له اغسل عنك الطيب ثلاثا وانزع الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع أو اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان ممنوع من استدامة الطيب ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل عنه هذا الطيب. وأجاب العلماء أولا أن هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، وذلك سنة 8 للهجرة، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كان في 10، فهو متأخر. وإذا تعارض حديثان أحدهما متقدم والآخر متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم. فهذا تقرير لبعض العلماء. وبعضهم قال كان في هذه الجبة زعفران، هذه الجبة كان فيها زعفران، والزعفران منهي عنه في الإحرام أو في غيره، وقال لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر قالوا إنه تطيب بعد أن أحرم فيكون منهيا عنه، وهذا الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وهذا هو الأقرب، أنه ربما يكون هذا الرجل تطيب بعد الإحرام وهو ممنوع من الطيب فيجب عليه أن ينزعه، لأنه إذا وقع في محظور يجب عليه أن يتركه في الحال، والله تعالى أعلم. يقول: وتجرد عن مخيط، تجرد عن المخيط، لا يلبس مخيطا. وهذا كما في حديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات. فالمحرم ممنوع من أن يلبس ما خيط على قدر البدن. لكن هذه العبارة أصبحت موهمة عند كثير من الناس لما يقال يتجرد عن المخيط، فيأتي بعض الناس بالحقيبة التي معه وفيها خياط فيقول: هل يجوز لي أن أخذ هذه معي وأنا محرم؟ وآخر يسأل عما يحفظ فيه نقوده، وآخر يسأل عن إزاره الذي انشق فخاطه، أو عن ردائه الذي انشق فخاطه، فيظن أن كل ما فيه خياط فهو ممنوع منه. لكن الممنوع هو المخيط المحيط، المخيط الذي يحيط بجميع البدن كالثوب، أو يحيط بجزء منه كالفنيلة، أو يحيط بأسفل البدن كالسراويلات، أو الجوارب التي توضع على اليدين أو على الرجلين. هذا الذي يمنع منه الرجل، وهو المخيط المحيط الذي يحيط بالبدن، ما خيط على قدر البدن. أما ما لم يخط على قدر البدن وإن كان فيه خياطة فهذا لا يمنع منه الإنسان، قد يأتي بقطعتين من القماش ويخيط بعضهما في بعض ويجعلهما إزارا أو يجعلهما رداء، فهو ليس ممنوعا من كل ما فيه خياطة، وإنما هو ممنوع من المخيط المحيط الذي يحيط بالبدن كاملا أو بجزء منه. وكذلك يدخل في هذا العمامة أو الطاقية تدخل، ولا البرانس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والبرانس ما يوضع على الرأس. يقول: وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، يعني الإحرام السنة فيه أن يحرم الإنسان في إزار وهو ما يوضع على أسفل البدن، أو رداء وهو ما يوضع على الكتفين على أعلى البدن، يحرم في إزار وفي رداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم في إزار ورداء وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والمؤلف يقول: أبيضين، يعني ينبغي أن يكونا أبيضين لأنها خير اللباس الأبيض، وإلا لو أحرم الإنسان في لون آخر أو في أبيض ولون آخر معه لا مانع، لكن الأفضل هو الأبيض في اللباس على وجه العموم. وبعض العلماء يضيف هنا أن يقول أبيضين نظيفين، وهذا ينبهون به يعني لا يشترط في الإزار والرداء أن يكونا جديدين، بل لو كان عنده رداء قديم أو إزار قديم وغسله وأحرم فيه لا مانع من ذلك. ثم يقول: وإحرام، يعني ويسن إحرام عقب ركعتين. الإحرام هل له صلاة تخصه أو ليس له صلاة تخصه؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإحرام له صلاة، يعني يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أتاني آت من ربي، وقال: صل في هذا الوادي المبارك، ها، وقل عمرة في حجة. فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل كذا. ومن هنا قال العلماء إنه يسن أن يصلي ركعتين. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، يعني ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام، لكنه ينبغي أن يحرم بعد فريضة، يحرم بعد راتبة، بعد تحية المسجد، لكن ليس له صلاة تخصه، بمعنى أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام. والأمر في هذا فيه سعة، الحديث يشير إلى هذا، ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يصلي ركعتين، فإن كان بعد فريضة وأحرم لا شيء عليه، وإن صلى ركعتين في نظر أنه لا شيء عليه لوجود الحديث، والله أعلم. يقول: ونيته شرط، نية الإحرام شرط، والنية شرط لصحة الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، وبين أنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء: يعني إنما الأعمال معتبرة بالنيات. ومعنى ذلك أن العمل إذا خلا من النية، العمل العبادي، فإنه ليس مقبولا، إذا قلنا أنها شرط، والشرط لا بد من وجوده، كما نقول الوضوء هو شرط في صحة الصلاة، فمن لم يتوضأ صلاته غير صحيحة. فكذلك من لم ينوي الإحرام فصلاته غير، فحجه غير صحيح. فهنا يقول: ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حينما يقال يستحب كذا أو يجب كذا، فالوجوب والاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومعنى هذا أن لا نستطيع أن نقول إن هذا الأمر واجب أو مستحب إلا بدليل. وأين الدليل على قول القائل أريد النسك الفلاني؟ ليس هناك دليل. فيه تلبية بالحج، وهو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا: لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، هذه تلبية. لكن بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل، لأن النية الأصل فيها أن محلها القلب. والعلماء يقولون عبارة موجزة، يقولون: النية هي قصد يتبع العلم، هي قصد يتبع العلم. فأنت إذا ذهبت إلى الصلاة فهذه نيتك أن تصلي صلاة المغرب أو تصلي صلاة العشاء، لا يحتاج أن تقول: أنا ذاهب إلى المسجد أنوي أن أصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء، لا تحتاج إلى هذه النية. بعض الناس يقف في صلاته ويقول: الله أكبر، أو قبل هذا يقول: نويت أن أصلي صلاة العشاء في مسجد رسول الله حاضرة 4 ركعات وراء الإمام. لماذا هذا التطويل؟ أنت جئت من هناك وهذه الصلاة التي أقيم لها أنت تعلم أنها صلاة العشاء، خلاص يكفي. هذه نيتك، نية هي قصد يتبع العلم، ما دمت تعلم أن هذه صلاة العشاء وأنت قصدتها فهذه هي النية. وقيل إن الإنسان لو أمر أن يتكلف النية ما استطاع. النية هي أمر يتبع العلم، فهي تأتي تلقائيا لا تحتاج إلى تكلف. لو أمرت بغير هذا ما استطعت، فلذا الحج، لكن الحج ورد فيه تلبية، ورد التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهذا يكفي أن نقتصر على هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نزيد على ذلك. يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إن منعني مانع فمحل إحلالي حيث منعني ذلك المانع. وهذا يسميه العلماء الاشتراط في الإحرام. هل ينبغي الإنسان أن يشترط؟ أنت الآن ذاهب إلى مكة، تأتي بعمرة، هل تقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من قال يشرع مطلقا، معنى مطلقا يعني سواء كان الإنسان يخاف من مرض أو من عدو أو لا يخاف، حتى وأنت في أمن وسلام تشترط، هذا مطلقا. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي فإن لك ما استثنيتي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمن قال من العلماء إن هذا مشروع قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن الاشتراط ورد في قضية خاصة، لكن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبلغ كل واحد، فقوله لواحد من الأمة كقوله لجميعهم، وهذا هو الأصل. فقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن العلماء من منع من الاشتراط أصلا، فقال لا يشترط، قال لأن هذه قضية عين، هذه قضية عين يعني تختص بضباعة بنت الزبير ولا تتعداها إلى غيرها. والإنسان إذا نظر إلى هذا القول أو إلى ذاك وجد أن كل قول فيه معنى يجعل الإنسان يحجم عن الحكم المطلق أو عن سواء كان بالقبول أو بالرد. لماذا؟ لأن هناك أناس كانوا يشتكون وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط، ومنهم أسماء بنت عميس لما وضعت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، ومع هذا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، وهي نفاس والنفاس تطول مدته، ومع هذا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ولابد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من إنسان مريض أو نحو ذلك، ومع هذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بذلك. ولذا قال بعض العلماء، هو القول الثالث، أن هذا خاص بصورة المسألة، يعني من كان شاكيا مريضا أو كان يخشى وجود مانع يمنعه من إتمام نسكه فإنه يشترط، ومن لا يخاف لا يشترط. وهذا القول وسط بين القولين، يجمع بينهما، ليس فيه إطلاق لا بالقبول ولا بالرد، ولكنه يتوسط بينهما. فإن كان الإنسان يعلم من حاله أنه مريض ويخشى أن لا يتم حجه أو أن لا يصل إلى مكة، أو خشي مثلا من مانع يمنعه من عدو أو نحو ذلك، فإنه يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا القول هو الأقرب في نظري، والله تعالى أعلم. طيب، قد يقول قائل ما فائدة هذا الاشتراط؟ إنسان اشترط، قال العلماء إذا اشترط فله ما اشترط وله ما استثنى، فإذا حبسه حابس فيحل ولا شيء عليه، يتحلل من عمرته، قيل له لا تدخل، قال خلاص الحمد لله ويرجع ولا شيء عليه. لكن لو لم يشترط لكان بمثابة المحصر الذي يمنع من الدخول، فهناك فرق بين هذا الذي يتحلل من لا شيء وبين من يلزمه هدي حتى يتحلل من عمرته. نعم تفضل.
قال وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق دم.
يقول وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، هي ثلاثة أنساك. فقال أفضل الأنساك التمتع، وهذه الأنساك الثلاثة اختلف العلماء في الأفضل من ذلك على ثلاثة أقوال بعددها. فعند الحنابلة الأفضل التمتع، وعند المالكية والشافعية أيضا الأفضل الإفراد، وعند الحنفية الأفضل القران. الذين قالوا الأفضل التمتع قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يتحللوا منها وأن يجعلوها الذي أحرموا بالحج يتحللوا منه وأن يجعلوها عمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بالأفضل، وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تحللت من الحج وجعلتها عمرة وكنت متمتعا. فلما تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النسك دل على أنه الأفضل، والتمتع أكثر عملا، لأن الإنسان يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج وعليه هدي، فهو أكثر عملا. ومن هنا فهموا من كثرة العمل الأفضلية. أما الذين قالوا الأفضل الإفراد قالوا لأن هذا أتى بالحج وحده، يعني خصه بسفر خاص لم يخلط معه غيره من عمرة وغيرها، فهنا كان الأفضل على خلاف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما به. أما الذين قالوا القران فقالوا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، فيكون القران هو الأفضل. والصحيح من هذا والله أعلم أن كل واحد من هذه النسك له أفضلية، فمن ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل له القران. من ساق الهدي، من كان معه هدي من الميقات، فهذا الأفضل له القران، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتحللوا من حجهم وأن يجعلوا حجهم عمرة، فكان الأفضل. ومن أنشأ سفرا للحج، سفرا للعمرة وسفرا للحج، فهذا أفضل. يعني إذا كان الإنسان يأتي بعمرة ثم يرجع إلى أهله ثم يحرم بالحج فهذا أفضل، لأنه أتى بالنسكين في سفرين. أما المتمتع والقارن فإنه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، وهذا أتى بكل نسك، أتى بكل نسك بسفر خاص، وهذا هو القول الوسط. إذن المؤلف يقول وأفضل الأنساك التمتع. عرفت أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لكن من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، ولم ينشئ سفرا للحج وسفرا للعمرة. ثم بعد ذلك شرع في بيان صفة التمتع، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني في أشهر الحج، في شوال وذا القعدة وذا الحجة، هذه أشهر الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يفرغ من العمرة. لماذا قال ويفرغ منها؟ يعني ينتهي من العمرة في أشهر الحج، يعني هذا أراد به لو أن إنسانا ما أنهى عمرته، ما لا يجوز له أن يدخل الحج وهو لم ينتهي من هذه العمرة. ثم يحرم بالحج في عامه، لو إنسان ما أحرم، أتى بالعمرة في أشهر الحج لكنه أتى بالعمرة ورجع إلى بلده ولم يحج، هذا ليس متمتعا وليس حاجا. أو أنه أحرم ولم ينتهي من العمرة في أشهر الحج بل بقي محرما إلى العام القادم، وإن كانت هذه الصورة نادرة لكنها ربما تتصور في مريض أو نحو ذلك، إنسان أحرم بالعمرة ثم دخل المستشفى وهو على إحرامه، إذا كنا أنه ما يتحلل بالإحصار بالمرض ونحوه وبقي إلى العام المقبل، هذا لا يكون متمتعا. يقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عام، ثم يحرم بالحج في عامه، فهذا هو المتمتع، يأتي بالعمرة في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة ثم يحرم بالحج. وأيضا هناك أمر آخر وهو ألا يسافر إلى بلده، ألا يسافر إلى بلده، وهذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول ألا يسافر مسافة القصر، ومنهم من يقول إلى المواقيت، ومنهم من يقول ألا يسافر إلى بلده، وهذا هو الصحيح، لأنك إذا كنت مثلا من المدينة ورجعت إلى المدينة فهنا سافرت إلى بلدك فلا تكون متمتعا. يقول وعلى الأفقي دم. الأفقي يعني من لم يكن من أهل مكة، من جاء إلى مكة من خارجها فهذا أفقي، عليه دم لتمتعه، عليه دم لتمتعه. يقول وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه المسألة مسألة فيها تفصيل، وهي من المشاكل التي تقع للنساء، تحرم المرأة بالحج ثم يأتيها الحيض فماذا تصنع؟ هناك يعني عدة احتمالات. أولا أن تكون المرأة قد أحرمت بالعمرة، يعني أحرمت متمتعة، فلما أو قبل أن تصل إلى مكة أو لما وصلت إلى مكة حاضت، فهذه نقول لها إن أمكن أن تنتظر، جاءت في وقت مبكر، وأن تطهر قبل يوم عرفة فإنها تبقى على إحرامها، فإذا طهرت طافت وسعت وانتهت من عمرتها ثم أحرمت بالحج. فإن علمنا أنها لا تطهر إلا بعد عرفة نقول لها هنا تكون قارنة كما قال المؤلف، أحرمت به وصارت قارنة، أدخلت الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما إذا كانت المرأة مفردة أو قارنة ابتداء فإنه لا محظور في ذلك، إذا حاضت قبل هذا فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، طهرت في يوم العاشر والحادي عشر لطواف القدوم سنة مستحب، فإذا طهرت طاف الطواف الإفاضة وسعت بعده سعي الحج ولا إشكال في هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذه قلنا المرأة إذا حاضت وكانت متمتعة وعلمت أنها لا تطهر إلا بعد عرفة، علمت هذا، ففي هذه الحالة تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تكون هذه المرأة قارنة. ثم إذا رجعت ورمت يوم النحر تذهب وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، لأن القارن عمله كعمل المفرد، ليس عليه إلا سعي واحد، والذي عليه السعيان هو المتمتع، لأن المتمتع يأتي بعمرة منفصلة كما تأتي بعمرة في رمضان ثم ينتهي من العمرة ويحرم بالحج. واضح هذا؟ نعم. إذا خافت، نعم، يقول المرأة إذا علمت أن الدورة تأتيها في أيام الحج مثلا وخشيت من ذلك، فهل يجوز لها أن تتناول الحبوب التي توقف الدورة؟ أقول هذه أولا هي المسألة كما يقول العلماء هي مسألة طبية يحتاج إلى سؤال الأطباء عن جدوى ذلك، لكن الذي أعرفه من سؤال كثير من النساء أنها تأخذ هذه الحبوب ثم بعد ذلك تنزل عليها قطرات في أثناء الدورة، أيام الدورة، وأحيانا تطول وأحيانا تقصر، لكن تسبب لها إشكالية هذه، لأن الدم في أيامه يكون عادة، لكن إذا كانت هذه لها جدوى وتوقف الدورة ولا ضرر عليها في ذلك فلا مانع أن تتناولها المرأة، فإذا لم تنزل عليها الدورة فهي طاهر. نعم. المرأة أو الرجل الحكم واحد في الهدي، كل منهما عليه هدي، يعني رجل وزوجته حجا متمتعين على كل واحد منهما هدي. عن من هذه الفريضة؟ عن بنتك وهي قادرة؟ ليش ما تقدر؟ هذا يقول انه يريد ان يأتي بحجة عن ابنته، ها؟ اقول هذه اذا كانت قادرة فانه لا يجوز ان نأتي بحج عنها، المستطيع بنفسه يأتي بالحج هو عن نفسه، أما إذا كانت هذه المرأة غير مستطيعة لا يمكن أن تأتي هي بنفسها، لا المعنى أنها تكون مريضة، فإذا كانت كذلك ولا تستطيع يجوز أن تحج عنها، لكن بعد إخبارها تقول أنا سأحج عنك فتنيبك، فإذا أنابتك يجوز لك أن تحج عنها، والله أعلم. نعم. طيب لحظة، هو حج عن نفسه قال نعم. نعم تفضل يا شيخ تفضل. يجوز يعني الإنسان إذا حج عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير ميتا أو كان عاجزا بدنيا لا يستطيع أن يأتي إلى الحج لمرض لا يرجى بره. وقد تقدم معنا هذا العاجز والمريض مرضا لا يرجى برؤه يجوز أن يحج عنه الإنسان، لكن بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة هذا؟ قال أخ أو قريب له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالأول تحج عن نفسك، فإذا حججت جاز لك أن تحج عن غيرك. نعم. طيب هي في المدينة هنا، حاضت في المدينة وجاء يوم السفر وهي حائض. نعم هذه لا مانع، الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، لا يمنعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تحرم وهي نفسة، وعائشة أيضا لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم ولا مانع. فالحيض لا يمنع أو النفاس لا يمنع المرأة أن تحرم بالحج، الذي يمنعها أو الحيض أو النفاس يمنعها من الطواف بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم نعم. ولهذا ذكرنا الحالات أن تحرم بماذا المرأة، هل أحرمت متمتعة وأحرمت قارنة وأحرمت مفردة، فقلنا حل الإشكال هذا. ومتى يأتيها الحيض، لأن مسائل الحيض هذه من المسائل المهمة جدا في الحج، فأولا نعرف بماذا أحرمت حتى نفتيها بما يتناسب وحالتها. ومتى جاءها الحيض، أحيانا يأتي الحيض للمرأة قبل طواف الإفاضة، تكون طافت وسعت لكن قبل طواف الإفاضة، قبل طواف بين طواف الإفاضة وبين السعي الطواف الأول إذا كانت متمتعة، فهنا ينبغي أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية وقالوا إنها قد أحاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن. فإشكالية، فمعنى هذا أنها إذا لم تطهر أنها تحبس من معها حتى تطوف. أما إذا كان هذا الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها، إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع فإن طواف الإفاضة طواف الوداع يسقط عنها، أمر أن يكون الناس آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. نعم ماشي. السؤال الأول الذي هو إنسان أتى متمتعا وأتى بعمرة عن نفسه ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بعد أن انتهى من عمرته أراد أن يأتي بعمرة عن والدته، هل يجوز هذا؟ نقول يجوز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من هذه العمر المكية، لأن كثير من الناس اتخذ ما يفرغ من عمرة إلا يأتي بأخرى عن نفسه وعن والده وولده والناس أجمعين، يعني يفرغ من هذه العمرة فيدخل في أخرى. معلش أنا أجيب جوابا عاما، ها وأنت تعرف الجواب. فأنا قلت هذه العمرة هذه فيها أحيانا مفاسد، ولذا قال بعض السلف لا أدري بالذين يأتون بعمرة من التنعيم يؤجرون أم يؤزرون. هؤلاء الذين يأتون بعمرة من التنعيم ما أدري، قال هل يؤجرون أو يؤزرون؟ لماذا؟ لأن هذا أولا هو يضايق الآخرين، فبينما يفرغ الطواف ويريد الناس أن يتموا نسكهم إذا بالآخرين يريدون عليهم بعمرة وهكذا. فإذا كان العدد مليونين أصبح 8 ملايين من كثرة الذين يعيدون هذه العمرة، فهذا لا شك أن فيه إضرارا بالآخرين. ثم الأمر الآخر أن كثيرا من الناس يأتي بعمر يكرر هذه العمر ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، إنسان له طاقة يأتي بعمرة تجده منهكا متعبا يحتاج إلى راحة فيرجع مباشرة ويأتي بعمرة عن والده، فإذا انتهى منها أتى بعمرة أخرى عن والدته وهكذا. وهذا لا شك أنه لو جلس عند بيت الله الحرام وطاف ودعا لوالديه لكان ربما يكون هذا أجدى وأفضل. ثم أمر آخر أن هذا لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن أحد أنه أتى بعمرة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها أتت بعمرة، وذلك لأن عائشة أصلا أحرمت بالعمرة. ووقع في نفسها شيء أن صواحبها يأتين بحج وعمرة ويترجع بحج، وطلب وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم تطيبا لخاطرها، ولذا لم يحرم حتى عبد الرحمن الذي كان معها لم يحرم. وإذا وردت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا فننظر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أولى وأهم، فالناس يتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأكثر الصحابة ويرجعون إلى فعل عائشة. فعل عائشة يدل على الجواز نعم، لكن لا شك أن الأفضل وأن السنة الأصل فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا شيء؟ نعم. بعد الإحرام يعني نوى الدخول في النسك. نعم. يقول هذا بعض الناس بعد أن يحرم يلبس المخيط خوفا من البرد، نقول هذا إذا كان هذا الإنسان يخشى من البرد ولبس المخيط وكان يتضرر من البرد فإنه يلبس المخيط، لكن عليه الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رآه القمل يتناثر من رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال بلى يا رسول الله، فقال له النبي احلق رأسك احلق رأسك، والحلق ممنوع ولا تحلقوا رؤوسكم، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو انسك شاة. فإذا كان الإنسان احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام أن يفعلها لحاجته فلا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية. يعني شخص مثلا معه أجارنا الله وإياكم سلس البول، ولو بقي بإحرامه لتأذى وآذى الناس وربما آذى المسجد، فيقول هل يجوز لي أن ألبس حفاظة مثلا وألبس سراويلات أشدها على هذه الحفاظة؟ يقول يجوز لك إذا كنت مريضا معذورا افعل هذا ولا شيء عليك، لكن عليك الفدية. لا شيء عليك من الإثم، لكن عليك الفدية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عشرة. وهذا من نعمة الله علينا، أن الله عز وجل ما يأمرنا بما يضرنا، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. فالإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه يفعله وعليه الفدية ولا إثم عليه. لكن من فعل ذلك عامدا غير معذور فإنه عليه الإثم وعليه الفدية. نعم. هذا يقول إنسان يسعى ومعه أمه. سؤال الأخ يقول أنه معه والدته وهو في السعي، ربما تحتاج إلى أن تخرج لقضاء الحاجة. أقول السعي لا يشترط فيه الموالاة، فلو أن الإنسان سعى شوطا أو شوطين ثم استراح أو خرج ثم رجع لا شيء فيه، ولا تشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الموالاة ولا يشترط فيه الطهارة. فلو الإنسان طاف سعى وهو غير متطهر فلا شيء عليه، ولو أنه خرج واستراح ثم رجع وأكمل، ولو أكمل في أيام كما قال بعض العلماء لا شيء عليه. لكن الذي يشترط فيه الموالاة هو الطواف بالبيت، ويشترط فيه الطهارة، فهذه لو كانت في الطواف لا، الطواف يشترط فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر ثم طاف، فهذا الأصل أنه يشترط فيه الطهارة وتشترط فيه الموالاة. لو أن الإنسان طاف شوطين ثم استراح، إن كان هذا شيئا يسيرا عرفا فلا شيء فيه، يعني بمقدار 10 دقائق أو ما أشبه ذلك، لكن لو زاد الفصل هذا فإنه يستأنف الطواف من أوله، والله تعالى أعلم. نعم. يوم التروية؟ نعم. ستذهب إلى مكة بعمرة؟ هذا يقول إنه أتى مع بعثة وهم الآن في المدينة، يقول أريد أن أذهب إلى مكة في هذه الأيام. نقول لك أن تأتي بعمرة ثم ترجع إلى المدينة، ثم يوم التروية كما تقول تذهب إلى مكة، تحرم من الميقات وتذهب إلى مكة وأنت على تمتعك، إذا لم تكن ما دمت لم تكن مقيما في المدينة، أنت جاي من السودان. نعم. لست مقيما، والمتمتع إذا لم يرجع إلى أهله كان على تمتعه، لكن لو رجع إلى أهله يسقط التمتع، بمعنى أنه يسقط عنه الدم، والله تعالى أعلم. نعم. من شك في عدد الطواف يبني على اليقين، يعني هل هي 3 أو 4 يجعلها 3، لكن هذا لو هذا الشك حصل بعد أن انتهيت من الطواف، الشك لا يؤثر في العبادة بعد الخروج منها، لكنه يؤثر في أثنائها. إذا بعد أن تصل مثلا إلى المخيم، هل طفت 7 أو طفت 6 أو، هذا في الغالب يكون من الشيطان، لا تلتفت إلى هذا. وإلا إذا رجعت قال لك أنت ما أكملت، كانت هي 3 أصلا وأنت ما جبت إلا 4، وترجع مرة ومرة لا. لكن في أثناء العبادة إذا جاءك الشك في الطواف فابني على الأقل حتى تخرج بيقين، هل هي 3 أو 4 اجعلها 3، لا يضرك الزائد. نعم. أي لا تعوض، إذا مثلا جئت ترمي الجمرات ترميها ب7 حصيات متفرقات، يعني لو إنسان أخذ 7 ورماها هكذا لا تحسب إلا واحدة، ها؟ لكن يأخذ حصاه ويرميها ثم الثانية ثم الثالثة، ويتأكد أنها وقعت في المرمى في مكان الرمي، لكن لو رآها لو تيقن أنها لم تدخل المرمى فإنه يأخذ أخرى ويرميها مكانها. أما لو شك كما قلنا، إذا كان شككت وأنت في داخل عند الرمي شككت أن هذه لم تكن في المرمى فخذ واحدة وأكمل بها، أما إذا جاء الشك فيما بعد لا تنظر إليه، والله أعلم. نعم نعم. أيوه، والأصل أن الرمل وهو مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، الأصل أنه يكون للجميع، لكن إذا خشي بالانكشاف مثلا عورة المرأة أثناء الجري وهو ليس جريا لكن هو مقاربة الخطى، في الغالب أن هذا ما يظهر منه يعني شيء، فإذا خشيت الفتنة ولم يكن هناك كشف للعورة فالظاهر أنه للجميع. في الصفا قال وفي المروة بين الصفا والمروة هذا خاص بالرجال، لأن هذا فيه إسراع وفيه هرولة فربما تنكشف يعني أرجل النساء ونحو ذلك، مع أنه لا دليل أصلا على المنع يعني إلا خوف الفتنة. نعم نعم. هذا من العلماء من يقول يبني على ما سبق، يعني إذا أحدث في الثالث أو في الرابع فإنه يعتبر ما تقدم مما لم يحدث فيه، إذا لم يحدث فيه اثنين يعتبرها ويأتي بخمسة، والصحيح أنه يبطل الطواف ويستأنف من جديد كالصلاة تماما، لأن الطواف صلاة. فلو إنسان في الركعة الرابعة وأحدث هل نقول توضأ وابني على الثلاث السابقة؟ لا، لا يبني على أول صلاة. الصحيح في مثل هذا أنه يستأنف الطواف من جديد، إلا إذا كان هذا الإنسان كما كان في سؤال أحد الإخوة يعني معه سلس البول، هذا الإنسان لا يمكن أن يدرك أن يطوف طوافا كاملا من دون إحداث، هذا لا شيء عليه، يتم طوافه ولا شيء عليه. نعم. الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه قبل الحجر، والعلماء يذكرون يعني ثلاث صفات أو ثلاث مراتب لتقبيل الحجر أو الإشارة إليه. يقول استطاع أن يقبله قبله، مسه وقبله، هذه الدرجة الأولى والمرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن لا يستطيع أن يقبله ولا أن يمسه، لكن يستطيع أن يمسه بشيء، بعصا أو بنحوها، فإنه يقبله يمسه بهذه العصا ويقبل ما مسه به، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية لا يستطيع أن يمسه أصلا، ففي هذه الحالة يشير إليه هذه، نعم، وهو سنة، حتى لو لم يأتي الإنسان بشيء من هذه الصفات طوافه صحيح. نعم يا شيخ. بل اللي كان يسأل أبداً. يقول هذا لو أتى بطواف الإفاضة مع طواف الوداع اختصارا، وما أكثر الاختصارات عند الناس في هذه السنوات الأخيرة. أنا دائما أقول أولا ينبغي للإنسان أن يتعجل بقضاء نسكه، يعني لو استطعت أن تأتي في اليوم الأول وتفرغ من طواف الإفاضة أنه ركن،